وحصلت بغيرهما فقدت العاقل، على أنه غير الفلك هو عبارة عن العاقل، غير الفلك وغير العنصر عبارة عن العاقل. لماذا حصلتم في العقل فقط؟ فليكن خالق الأفلاك هو واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى وليس عقلا. فعليه استدلالكم سيلزم أن يكون أخص من المدعى، يعني الدليل أخص من المدعى. والحال في آداب المجادلة والمناظرة لا بد من تساوي الدليل مع المدعى، فالمدعى غير الدليل، الدليل أنه لم يكن جسم غير الدليل، الدليل أنه لم يكن جسم ولا جسماني فعليه يكون غيرهما وغيرهما هو العقل، لا غيرهما هو الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود. وثالثا هذا الدليل من الأدلة على إثبات العقول كما مر الدليل الأول والثاني، وربما عند المصنف هذه الأدلة مدخولة، ولكن هناك أدلة أخرى يذكرها صاحب الشوارح عليكم بالمراجعة. من الأدلة مثلا الحافظة للقوة العاقلة، يقولون فرق بين النسيان وبين السهو كما مر سابقا، على أن السهو عبارة عن غروب وعزوب المعنى عن الذاكرة دون الحافظة، هو الذاكرة دون القوة الحافظة. أما النسيان يعني السهو عبارة عن عزوب المعنى عن القوة الذاكرة وحفظها في الحافظة في القوة الحافظة، ولكن النسيان عزوب المعنى عن الذاكرة والحافظة ولكن محفوظة في مكان آخر وهو عبارة عن العقل الفعال. إذن النسيان الصورة لابد أن تكون محفوظة، لأنه كيف الإنسان بعدما نسى يتذكر ذلك المنسي؟ لو لم تكن الصورة محفوظة في مكان ما لم يمكن أن يتذكر، فتذكره يدل على أنه سهوه غفلته يدل على أن موجودة حافظة، فعندما ينتبه يرتفع السهو يتبين له المعنى يظهر له المعنى يبرز له المعنى بعدما كان غاربا عنه وعازل عنه. ما بالنسبة إلى الجيان فإن المعنى عزب عن القوة الذاكرة والقوة الحافظة، فعليه حافظ القوة العاقلة عبارة عن العقل الفعال الراقل العقل العارف الذي يحفظ جميع الصور. فالإنسان يلهم عندما يتذكر بعد نسيانه يلهم تلك الصورة المحفوظة في العقل، فهذا دليل على إثبات العقل. كما هناك دليل آخر أنه الإنسان يرى بعض الحوادث التي لم تقع، يرى بعض الحوادث التي لم تقع في عالم الرؤية، أو أهل الكشف يرون بعض القضايا والحوادث التي لم تقع في الكشف، ورؤية الكشف ورؤية الرؤيا رؤية الحوادث التي لم تقع دليل على أن الحوادث كانت مسجلة، الحوادث كانت مضبوطة في مكان ما، ذلك المكان عبارة عن العاقل، فالحوادث كلها مضبوطة. فالإنسان عندما يتجرد عن مادياته ويصل إلى عالم التجرد فإنه يتصل بالعاقل فيرى الحوادث قبل وقوعها، يمكن ذلك كما نجد في كثير من الرؤية الصادقة وفي كثير من الكشف الصادق نجد هذا المعنى، المكاشفات الصادقة نجد هذا المعنى أنه الإنسان يرى حقائق لم تقع، يعني لا زالت لم تقع ولكن هو يراها قبل وقوعها، وتدل على أن الحوادث كانت مضبوطة في مكان ما حتى هذا الإنسان بتجرده وبكشفياته يرى تلك الحقائق. وهناك أدلة أخرى، صاحب الشوارح يقول أفضل دليل هو الآيات والروايات، لو دققنا النظر في الآيات والروايات لرأينا بوضوح أنها تدل على وجود العقول المجردة، كما أنه نفس العقل الإنساني دليل على وجود العقل المجرد. العقل الإنساني وين كان في بدن الإنسان إلا أنه دليل واضح على العقول المجردة. قال وقولهم لا علية بين المتضايفين، وإلا لأمكن الممتنع أو علل الأقوى بالأضعف، لماذا وقولهم لا علية؟ هذا الدليل مدخول لمنع الامتناع الذاتي. أقول هذا هو الوجه الثالث من الوجوه، حيث كان الوجه الأول عبارة عن إثبات العقول المجردة بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فإن الله سبحانه وتعالى لما يخلق يخلق العقل الأول لأنه واحد، والواحد لا يصدر عنه أمران، فعليه إما يخلق الجسم أو الصورة أو المادة أو العرض أو النفس أو العقل، هذه ستة، خمسة منها جواهر وواحد عرض، والأعراض طبعا تسعة. وأثبت الحكماء على أنه لا يصح أن يكون الصادر الأول والمخلوق الأول عبارة عن الجسم، لأن الجسم مركب والله سبحانه وتعالى واحد لا يصدر عنه أمران، لا يصدر عنه المركب، وكذلك لا يصدر عنه المادة، لأن المادة تكون دائما معلولة للصورة، محتاجة للصورة، فكيف تخلق الصورة؟ باعتبار المادة لو كانت الصادر الأول لكان كل شيء يصدر منها المادة، كما أنه لا يكون الصادر الأول عبارة عن الصورة، لأن الصورة في تشخصها محتاجة إلى المادة، مفتقرة إلى المادة، وكذلك العرض، لأن العرض يحتاج إلى الجوهر، باعتبار العرض قائم بالجوهر، وجوده بوجود الجوهر، وإلى النفس، لأن النفس محتاجة في تأثيرها إلى بدن الإنسان، فكيف تخلق بدن الإنسان؟ فيبقى الواحد وهو العاقل، فالصادر الأول من الله سبحانه وتعالى هو العاقل. هذا الدليل الأول. طبعا رده المصنف على أنه نمنع أنه الواحد لا يصدر منه عنه أمران، نمنع هذه الكبرى، لأن هذه الكبرى إنما تصدق في الموجب والله مختار، فعلينا نمنع. لكن صالحنا بين الدليلين، بين قول الحكماء وبين قول المتكلمين، على أن كلاهما على حق مع الدقة العقلية كما مر علينا بنحو التفصيل. أما الدليل الثاني الذي مر عبارة عن استدارة الحركة الفلكية، على أن الحركة الفلكية مستديرة، والمستدير لا بد أن تكون إرادية، والحركة الإرادية لا بد من مراد ومن مقصود، والمراد والمقصود لا بد أن يكون هو عبارة عن التشبه بالكامل وهو العاقل، لأنه لا يجوز أن يتشبه بالذات ولا بالصفات، بذات الكامل ولا بالصفات الكامل، فلا بد أن يتشبه بالكامل، يعني يتشبه، لا يصح أن ينال الذات ولا ينال الصفات، إنما يصح التشبه غير النيل، فلا يجوز نيل الذات ونيل الصفات، ولكن يجوز التشبه بالكامل، والتشبه كان على نحو التدريج، على نحو التعاقب لا دفعة، لأنه لو كان دفعة للزم الانقطاع. أجاب الشارح على أنه هذا يثني على دوام الحركة، لأن حركة الأفلاك إلى ما لا نهاية، وقد أفصلنا دوام الحركة، كما أنه مقدمات هذه الدليل كلها فيها المناقشة والرد وأنها مدخولة. وأما الدليل الثالث، هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول، وتقريره أن نقول الأفلاك ممكنة فلها علة، لأن الممكن لا بد له من علة وجودية، فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني ثبت المطلوب على أن هناك عاقل غير الجسم والجسماني، وإن كانت العلة جسمانية لزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ لأنه هذا الجسم يفتني على الجسماني، الجسماني النسبة يعني المنسوب إلى الجسم، والجسماني يتوقف على الجسم، وهل هذا إلا دور مصرح وهو باطل؟ فبقي الشق الآخر، وإن كان جسما فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس، والثاني المحوي ليس علة للحاوي، والثاني محال، لأن المحوي أضعف أنقص، المحوي الداني أضعف وأنقص من الحاوي، أخس من الحاوي، فلو كان المحوي علة للحاوي لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف، وأن لا يكون ذلك، لزم تعليل الأشرفي بالأخس، وأن لا يكون ذلك، لا يجوز. فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس، والثاني محال، لأن المحوي أضعف من الحاوي، فلو كان المحوي علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعاف الذي هو المحوي وهو محال. وأما الأول وهو أن يكون الحاوي علة للمحوي، هذا محال أيضا. لماذا؟ بيانه يتوقف على ذكر مقدمات، إحداها أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا معينا وهو ظاهر. الجسم متى يكون علة؟ عندما أولا الجسم مطلقا كما مر لا يكون علة لبقية الأجسام على نحو العلة التامة، يكون علة لكن على نحو العلة الناقصة، ولا الجسم بما هو جسم على نحو العلة التامة لا يجوز ذلك لما مر سابقا. وثانيا كما يقول في هذه المقدمة أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا، يعني تشخص يتعين في الخارج، عند ذلك يمكن أن يكون علة وهو ظاهر، لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل. الجسم متى يؤثر؟ مثلا الحركة، باعتبار الجسم أنه الحركة من هذا الجسم، فالحركة معلول من الجسم، أي جسم يكون علة في الحركة؟ الجسم الموجود بالفعل، وإلا الجسم الذي لا وجود له بالفعل كيف يكون علة للحركة؟ إلا بعد صيرورته شخصا معينا وهو ظاهر، لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا وجود لغير الشخص. إذا لم يتشخص لم يكن له وجود، طبعا لم يكن له وجود يعني وجود شخصي، وجود عيني في الخارج لم يكن له. الثانية أن المعلول حال فرض وجود العلة يكون معلولا، المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا ومعلولا، المعلول يكون ممكن باعتبار وجود العلة، يكون المعلول ممكن في الوجود بأنه يوجد، فالمعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا. وإنما يلحقه الوجوب المعلول متى يكون واجب الوجود لغيره؟ عندما تكون العلة موجودة، وإلا لولا وجود العلة لما كان المعلول واجب الوجود. فالوجوب يلحقه كما يسبقه، باعتبار الممكن يكون سابق عليه الوجوب ولاحق به الوجوب، مر علينا هذا الكلام بالتفصيل. الممكن كل ممكن يكون مسبوقا بوجوب وملحوقا بوجوب، لأن الشيء إذا وجب وجد، وإذا وجد وجب كما مر سابقا. فعليه المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا، وإنما يلحق الوجوب بعد وجود العلة ووجوب العلة، تكون موجودة وواجبة الوجود، عند ذلك تؤثر في وجود المعلول. الثالثة إن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان كما مر، ربما يكون شيء مصاحب للعلة، فإذا كان العلة وجوبية المصاحب يكون وجوبي، إذا كان العلة إمكانية المصاحب يكون إمكاني كما مر سابقا. الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان. إذا عرفت هذا فنقول لو كان الحاوي علة للمحوي، الحاوي علة للمحوي، طبعا العلة يكون متقدم على المعلول، وتقدم طبعي وتقدم رتبي وتقدم ذاتي، ذات العلة مقدم على ذات المعلول، فيكون الحاوي علة للمحوي، فيكون متقدما بشخصه المعين على وجود المحوي. طبعا الحاوي يتقدم على وجود المحوي بشخصه بتعينه بوجوده الخارجي، يكون مقدما على وجود المحوي، يعني لابد من يد حتى يتحرك المفتاح عند حركة اليد، فاليد وجوده مقدم على حركة المفتاح، هذا مسلم. كلامنا في العلة التامة. أي دليل يكفي؟ العلة التامة للأفلاك هو الله، العلة التامة للأفلاك بناء على رأي القوم رأي الحكماء هو الله. هذا ما نقول في جواب القوم، نتكلم على مبنى الحكماء. الحكيم يقول الفلك يحتاج إلى علة لأنه ممكن، علته هو العاقل. لماذا؟ لأنه إما أن يكون الجسم الحاوي علة للمحوي، أو المحوي علة للحاوي، المحوي علة للحاوي محال، لأنه يلزم أن يكون الأضعف علة للأقوى وذلك لا يجوز، فيبقى أن يكون الحاوي علة للمحوي، الحاوي علة للمحوي أيضا محال. لماذا؟ لأنه يلزم القلق الذي يمتنع ذاته. إذا عرفت هذا فنقول لو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدما بشخص معين على وجود المحوي، فيكون المحوي حينئذ ممكنا، فيكون انتفاء الخلاء ممكنا. يلزم أن يكون انتفاء الخلاء، يعني الخلاء، انتفاء الخلاء يلزم أن يكون ممكنا لأنه مصاحب لوجود المحوي. هذا الدليل مرة سابقا أيضا، لأن الخلاء مصاحب لوجود المحوي، لكن الخلاء ممتنع لذاته، إذن المحوي أيضا يلزم أن يكون ممتنعا باعتبار لا اختلاف بين المصاحب ومصاحبه، لا اختلاف بين المصاحب ومصاحبه. إذا كان أحدهما واجب الثاني يكون واجب، إذا كان أحدهما ممكن الثاني يكون ممكن. مصاحب العلة يفيه ما في العلة، وإذا كان مصاحب العلة ممتنع المصاحب يكون أيضا ممتنعا. فما نحن فيه بما أن الخلق ممتنع، إذن أن يكون المخلوق للحاوي هو المحوي ممتنع، يعني أن يكون المحوي معلول الحاوي هذا ممتنع أيضا، لأن مصاحبه ممتنع وهو الخلق، وجود الخلق ممتنع. كما مثلت لكم، إذا نفرض مثلا هذا الفلك الآن كروي الشكل دائري، في بطنه فلك آخر، الفلك الآخر يكون محوي وهذا الفلك يكون الحاوي، هذا الفلك الحاوي لا يؤثر في وجود المحوي، لا يؤثر في وجود المحوي، يعني لا يوجد المحوي. لماذا لا يوجد المحوي؟ لأنه لو أوجده للزم الامتناع باعتبار الخلأ والمحوي مصاحب، الخلأ مصاحب المحوي، فبما أن المصاحب ممتنع إذن المحوي يلزم أن يكون ممتنعا، فالمؤثر في المحوي ليس الحاوي، لأنه لو كان الحاوي للزم وجود الخلأ، للزم وجود الخلأ بهذا المعنى أنه هناك فاصلة بين وجود العلة ووجود المعلول، فقبل وجود المعلول يلزم أن يكون خلأ في هذا الفضاء، يلزم أن يكون خلأ في هذا الحاوي، قبل وجود المحوي يلزم أن يكون خلأ في هذا الحاوي، مع أنه الخلأ ممتنع ذاتا، فعليه المحوي يكون معلول للحاوي ممتنع ذاتا بهذا التعبير، فيكون المحوي حينئذ ممكنا، فيكون انتفاء الخلاء ممكنا لأنه مصاحب لوجود المحوي، لكن الخلاء ممتنع لذاته. والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء، هذا التقرير. أما الجواب، والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء، أولا من يقول الخلاء ممتنع ذاته؟ والجواب بعد امتناع الخلاء، لا نسلم كون الامتناع ذاتيا بل الامتناع عرضيا، إنما ننفي الخلاء لوجود الجسمية، لوجود الجسم، وإذا انتفى الجسم يمكن أن يوجد الخلأ. هذا أولا. إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب، هذا أولا. وثانيا، يعني أضيف على الجواب حتى يكمل، وثانيا أنتم تقولون المؤثر في الفلك ليس الجسم وليس الجسماني، إذن العقل. لماذا تقولون إذن العقل؟ فليكن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، هو الواجب، فعليه لا ينحصر فقط المؤثرية في العاقل حتى يثبت وجود العاقل، بل المؤثر في وجود الأفلاك هو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب، فنقول قوله لا علية بين المتضايفين، معناه الذي يفهم من هذا الكلام أنه لا علية بين الحاوي والمحوي، وسماهما المتضايفين، متضايفين يعني بينهما تضايف، سماهما المتضايفين لأن أحدهما من حيث هو حاون لأي شيء، للمحوي، إذن حاون بالإضافة إلى المحوي، محوي بأي شيء، بالإضافة إلى الحاوي، فبينهما تضايف مثل الأب والابن، لأن أحدهما من حيث هو حاوي مضاف للآخر، والآخر من حيث هو محوي مضاف له، وهذان الوصفان من باب المضاف، إذن قال بالمتضايفين من هذا الباب. وأما قول المصنف وإلا لأمكن الممتنع إشارة إلى ما بيناه من إمكان الخلأ الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علة. لو كان الحاوي علة ليلزم إمكان الممتنع لذاته، والممتنع لذاته لا يمكن. الممتنع لذاته كشريك الباري، شريك الباري قسيم للممكن فلا يكون ممكنا، يعني قسيم يعني في ضد الممكن فلا يكون ممكنا. وقول المصنف أو علل الأقوى بالأضعاف إشارة إلى ما بيناه من أنه لو كان المحوي علة للحاوي، من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون المحوي علة للحاوي. أما قوله لمنع الامتناع الذاتي إشارة إلى ما بيناه، فعليه إلى ما بيناه في الجواب إشارة. وقول المصنف لمنع الامتناع الذاتي إشارة إلى ما بيناه في الجواب من المنع من الخلاء ممتنع لذاته. من يقول الخلاء ممتنع لذاته؟ خلاء ممتنع عارض من العوارض وجود الجن، هذا ما فهمناه من ذا الموضع. فعلي عند المصنف ثبت من الجواهر المتنع على أن الجسم لا بد أن يكون، إلا أن الجسم ليس مركبا عند المصنف من المادة والصورة، إنما الجسم عبارة عن الصور الجسمية النوعية. ثم نفى المادة، فعليه ثبت الجسم على أنه بسيط وليس مركب عند المصنف طبعا، ونفى المادة. وأما العاقل فقال حجة المتكلمين لم تكن ثابتة تماما، وأدلة القوم أدلة الحكماء أدلة المثبتين كلها مدخولة عند المصنف، فلذا قال بإمكان العاقل على أنه يمكن وجود عقل مجرد. أما أنه هذا الإمكان وقع أو لم يقع لا دليل على نفيه كما لا دليل على إثباته. أما الحكماء فقالوا أولا بوجود الجسم وإنه مركب من المادة، فأثبتوا المادة كما أثبتوا الصور الجسمية والنوعية كما أثبتوا العقول المجردة لهذه الأفلاك. الأفلاك 9 لها عقول 10 بناء على رأي المشي بالخصوص، وإلا الإشراق يختلف مبناهم فيما نحن فيه، فإنهم يذهبون إلى أرباب العقول، وأفلاطون يذهب إلى المثل، المثل الأفلاطوني، وهي قريبة طبعا من قول الإشراقيين، لأنه تقريبا شيخ الإشراقيين هو أفلاطون، ثم بعد ذلك شيخ الإشراق السهروردي. على كل، ويبقى عندنا جوهرا واحدا، لأن الجواهر 5، الجسم، وبدأ بالجسم لأنه أقرب إلى الحلم، ثم بعد ذلك المادة، ثم الصورة أو الصورة ثم المادة ثم العاقل، وبقي واحد وهو عبارة عن الناس. الناس فيه مبحث، المبحث الأول في تعريف الناس، إنه الناس عبارة عن أي شيء، ثم أقسام الناس، ثم أحكام الناس، وغير ذلك من المباحث القيمة. تجرد الناس على أن الناس مجردة أم مادية، كيفية اقتران الناس مع بدن الإنسان، لأن الناس جوهر باعتبار أنه قائم بذاته ولكن في التأثير يحتاج إلى البدن، فكيف الارتباط بين النفس وبين البدن؟ أقسام النفس، النفس الحيوانية، النفس النباتية، النفس الإنسانية، مباحث قيمة طبعا بنحو التفصيل موجود بالأسفار المجلد 8، عليكم بالمراجعة. ولكن إجمالا ها هنا مباحث تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.